عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. تهب نسائم الخلة ونسائم المحبة على الدنيا بأسرها في مثل هذه الأيام، وهي الأيام التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحكي كثير من أهل التاريخ. الرب تبارك وتعالى في عليائه قبل خلق سماواته وأرضه، قبل خلق أي شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، وخلق كل شيء، وأول ما خلق خلق القلم، وقال للقلم اكتب، قال القلم وما اكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم، أي من علم الله تعالى، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومما كتب القلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما خط القلم أن محمدا خليل الله، ومما خط القلم أن محمدا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الحب والخلة كانت من نصيب نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أحب الله تعالى نبيه إبراهيم واتخذه خليلا، اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا اجتباه وقربه وحسنه وجمله ورفعه وقدره، وهكذا هو وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين. جعله الله تبارك وتعالى رحمة مهداة ونعمة مسداة، جعله الله تبارك وتعالى سببا لرحمة الخلائق. ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بنفسي وأبي وأمي، أنت يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى جعل الحب علامة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذ بهذا الحب يلقى في قلوب الخلق أجمعين وقت ميلاده صلى الله عليه وسلم، ووقت صباه، ووقت شبابه ورجولته وفتوته وحكمته صلى الله عليه وسلم. فالكبير والصغير والذكر والأنثى والبعيد والقريب، حتى الوحش حتى الحجر أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إني أعلم حجرا بمكة كلما مررت عليه سلم علي بالنبوة، يقول السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، فألتفت فلا أجد سوى الحجر. فالحجر أحبه، والوحش أحبه، والسماء والأرض أحبته، والملائكة أحبته، وسائر جيرانه ممن عرفه ومن لم يعرف أحبه، وكل من رآه للوهلة الأولى أحبه صلوات ربي وسلامه عليه، وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا أردت أن تتحسس محبة الله تبارك وتعالى لأحد من البشر فتحسسها في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قبله وأحبه كل شيء، وهذا قبل البعثة، فما بالك بعد البعثة، بعد أن حمله الله تبارك وتعالى الأمانة وأنزل عليه الوحي وقرآنه وأمره أن يكون رحمة للعالمين ويبلغ القاصي والداني والإنس والجن هذا الوحي وهذا الكلام العظيم، إن المحبة زادت أضعافا مضاعفة، ولكأني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفتدونه بأنفسهم وبأرواحهم وبأبنائهم وبأمهاتهم وبآبائهم وبأموالهم وبكل ما يملكون. وكيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع له القبول والمحبة في كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا هذا الحب؟ لماذا هذا الحب؟ لماذا يحب الله عبدا من عباده؟ لأن هذا العبد أصبح خالصا لله، أخلص لله، جعل مبتغاه الله سبحانه وتعالى في أقواله، في أفعاله، في إيمانه، في ذهابه، في إتيانه، في بيعه، في شرائه، في كل شيء، في حياته كلها، جعل مبتغاه الله، أخلص لربه. أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرغ كل سنة شهرا يتحنث فيه، يتعبد فيه في ليال ذوات عدد، يعني عدد من الليالي معدودة، يذهب إلى غار حراء ومعه زاده، فإذا ما نفد الزاد عاد مرة أخرى إلى أهله فتزود لمثلها، ويقضي قرابة شهر رمضان تقريبا، كما جاء في كثير من كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في الغار في هذا الشهر، في شهر رمضان، وكانت عبادته تذللا لله تبارك وتعالى وتفكرا في بديع خلقه في السماوات وفي الأرض وفي البر وفي البحر وفي كل مخلوقات الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته هذه يصفي نفسه، يخلي قلبه من كل مشاغل الدنيا وكل مشاغل الأرض، ويتسامى بروحه ونفسه إلى السماء، يتطلع إلى الذي خلقه ورزقه وجمله وحسنه ووفقه وسدده. وهذا بلا شك من توفيق الله تعالى، ليست هي رياضة بحتة، كما يقول بعض الناس أنهم إذا ما تريضوا وخففوا عن أنفسهم أحمال الدنيا وأثقالها ربما يأتيهم الوحي. لا، النبوة ليست مكتسبة، النبوة اختيار الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يختار من شاء من عباده فيجعله نبيا ويجعله رسولا، وليست هذه بالرياضة والاكتساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا بتوفيق الله تعالى وسداده، أحبه كل شيء كما قلت، ونزلت عليه الرسالة صلى الله عليه وسلم. أقول لكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، إن الأمة الإسلامية تحتفي وتحتفل بيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا، ولم يفعل هذا أحد من أصحابه رضوان الله عليه، ذلك لأن الإسلام لا يمجد يوم ميلاد العبد، إنما يعظم ويمجد أفعال العبد الصالحة، ففعلك الصالح هو الذي يرتقي بك. ويوم أن تتوب إلى ربك وتثوب إلى رشدك وتلتزم بدينك، هو هذا أعظم أيام حياتك. هذا هو اليوم الحقيقي في ميلادك، أنت تولد يوم أن ترجع إلى ربك، يوم أن تتوب إلى مولاك، يوم أن تثوب إلى رشدك، يوم أن يوفقك الله تعالى أختي المسلمة فتسلكي سبيل الحق وسبيل الخير. هو ده يوم الميلاد الحقيقي. أما يوم أن تخرج من بطن أمك إلى هذه الدنيا فهو ليس يوم ممجد ولا يوم معظم ولا يعظم لشيء. لذا أكاد أقول لو أن المسلمين احتفوا واحتفلوا بيوم مبعثه صلى الله عليه وسلم لكان هذا شيئا مقبولا، ولو أنهم احتفوا واحتفلوا بهذه الآية التي أنزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قال اليهودي لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال له عليكم معشر المسلمين آية أنزلت لو نزلت علينا مثل هذه الآية لجعلنا يوم نزولها عيدا، فقال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم إني أعلم يوم نزولها، نزلت يوم جمعة يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته يخطب المسلمين، هو يوم عيد. هذا هو المجد العظيم الذي نحتفي ونحتفل به، أن نعظم هذه الرسالة العظمى التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحتفي ونحتفل بها في كل لحظة من حياتنا بالتطبيق والعمل. فأقول إن المسلمين اليوم ينشغلون بالاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الحق لكم إنهم يتشبهون بمن سبقهم من أهل الكتاب اليهود والنصارى الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه بهم، فقال لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم، حذوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله فمن أو من الناس الذين سنتبعهم، اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس غيرهم، من الناس غيرهم؟ هؤلاء سبقونا، سبق الله أو سبقت هذه الأمة أو هاتين الأمتين أمتنا وأنزل الله عليهم كتابا فانحرفوا عن كتبهم وابتدعوا في دينهم ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. وللأسف الشديد كثير من أمة محمد يتبعون سنن اليهود والنصارى، فما كما أن النصارى يحتفلون بيوم ميلاد المسيح عليه السلام، إذا بكثير من المسلمين يجعلون يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا وتعظيما، ويقولون إن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا لابد أن نحتفل به، وهذا ليس دين وهذا ليس شرع. لا تؤخذ الأعياد بالتقليد لمن سبقونا أو لغيرهم، إنما العيد في الإسلام هو ما شرعه الله تبارك وتعالى. أقول إن يوم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن اكتملت الرسالة عليه صلى الله عليه وسلم، هو أولى بالاحتفال والاحتفاء من يوم الميلاد. يوم أن يثوب المرء كما أقول لكم، يوم أن أثوب إلى رشدي، أتوب إلى ربي، أتبع دين الله تبارك وتعالى، هذا هو يوم ميلادي، هذا أعظم يوم في حياتي، يوم توبتي، يوم أوبتي، يوم رجوعي إلى الله تبارك وتعالى. فما يصنعه المسلمون اليوم من أعياد الميلاد الخاصة والعامة، هذا كله من البدع المنكرة التي انحرفت بالناس عن أصل دينهم وعن جمال شريعة ربهم تبارك وتعالى. نعود مرة أخرى، حب الله تبارك وتعالى للعبد متى وكيف يتحقق؟ هذا الحب الذي زرع في قلوب الخلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل الله تبارك وتعالى، كان هذا من فضل الله الكريم وأيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه قدم من الأعمال لربه تبارك وتعالى ما يستوجب الحب. وأنت أيها العبد وأنت أيتها المسلمة وأنت أيها المسلم تستطيع أن تنال هذه المرتبة، مرتبة حب الله لك، مرتبة حب الله لك، وهي مرتبة عظيمة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول بعض أهل العلم: ليس الشأن في أن تحب، لكن الشأن في أن تحب. هي دي القضية، القضية مش أنك تقول أنا بحبه، القضية الحقيقية إن هو يحبك. ليه؟ لأن كثير قوي بيدعوا المحبة. اليهود والنصارى قبل أمة الإسلام قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعوا أنهم المقربون من ربهم وأن الله يحبهم وأنهم الأمة المختارة والشعب المختار. فكذبهم الله تعالى وقال: فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لما ادعى اليهود والنصارى محبة الله ابتلاهم الله تعالى وامتحن كلامهم هذا بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أهو ميزانه، أنت بتقول أنا بحب ربنا، إذا كنت فعلا صادق في حبك لله فليس أمامك إلا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي واحد مسيحي يقول لك الله محبة، أنا بحب ربنا، قل له: فين الدليل إنك بتحب ربنا الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا وأعطانا كل النعم؟ الدليل إيه؟ إنك تتبع محمد صلى الله عليه وسلم. أما يجي يهودي يقول: نحن شعب الله المختار، نحن المخلصون، نحن الذين اختارنا الله، نحن شعبه المحبوب، قل لهم: إيه الدليل؟ إيه الدليل على كده؟ الدليل ربنا حطه، إذا كنت صادق اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فكل كاذب لا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وكل صادق يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المسلم، كثير منا يدعي أنه يحب الله، تجد من يرتكب المعاصي بل ربما هو منغمس فيها يدعي أنه يحب الله، ويقول إن حبي لله هينجيني من العذاب. أقول لك صدقت، حب الله ينجيك من العذاب، لكن لحب الله علامات. أعظم علامة وأهم علامة أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعصي الإله وتزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس الشأن في أن تحب، لكن الشأن في أن تحب. أي والله، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة التي يجب أن نحدث أنفسنا بها وأن نلتزمها. طيب، رأى أحد الصالحين امرأة تتعلق بأستار الكعبة وتقول: اللهم بحبي لك اغفر لي. لا، ما قالتش كده، قالت: اللهم بحبك لي اغفر لي. فهذا الرجل الصالح قالها: يا أمة الله، قولي اللهم بحبي لك اغفر لي. فقالت: اذهب عني يا بطال، لولا حبه لي ما جاء بي إلى بيته. ده دليل ان فعلا لو ربنا بيحبك سيقيمك في محابه ويوجدك في الأماكن التي يرضاها، يخليك موجود في المسجد، يخليك في بيت الله الحرام، يخليك من أهل الصدقة، يخليك من أهل الصلاة، يخليك من أهل الصيام، يخليك من أهل البر، يخليك من أهل المعروف، يخليك من أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يخليك من أهل بر الوالدين، يخليك من أهل الصلاح مع الجيران وهكذا. لكن تدعي أنك تحب الله وأنت منغمس في معاصيه، مبتعد عن مراضيه، تدعي أنك تحب الله وأنت لا تعرف لله طريقا، هذا ادعاء لا يقبل. عشان كده ربنا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم لما أحبهم أقامهم في مراضيه وأوقفهم على طاعته وسلك بهم سبيله وصراطه المستقيم، ولما أحبوه بذلوا المهج لطاعته ومرضاته، فكانوا لا يأنسون إلا به ولا يتلذذون إلا بذكره ولا ينعمون إلا بطاعته. هؤلاء هم المحبون، هم المقربون لله تبارك وتعالى. أقول لكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه يخفق خفقانا عظيما كلما رأى الكعبة وكلما خلا في خلواته قبل البعثة، واشتد خفقان قلبه بعد البعثة. وكان صلى الله عليه وسلم في محاب ربه في ليله وفي نهاره. اقرأ قول الله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. أرأيتم النبي صلى الله عليه وسلم في نهاره سياح في الأرض بين خلق الله تعالى يدعوهم إليه، من يأويني أبلغ رسالة ربي، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إنما أنا النذير العريان، جئتكم بالذبح إني لكم نذير مبين. وظل صلى الله عليه وسلم أو يظل طيلة نهاره في الحركة والدعوة إلى الله، لا يترك مجلسا من مجالس القوم إلا وقد غشيه ودعاهم إلى الله، لا يترك قريبا ولا بعيدا إلا حدثه عن الله. وكان صلى الله عليه وسلم لحظة فرحه ولحظة سعادته أن يسلم أحد على يديه، فهي لحظة يعتق فيها هذا الإنسان من عذاب الله تعالى. أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما علم بمرض ولد جار يهودي، عرف أن جاره اليهودي ابن عيان، فدخل ليزور ولد هذا اليهودي، والولد كان في السياق، كان خلاص بيطلع في الروح على مشارف الموت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه وقال يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتفت الغلام لأبيه فأشار إليه والده أن نعم، قول اسمع كلام أبي القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت جاره اليهودي وأسارير وجهه تكاد أن تضيء الدنيا بأسرها، ويقول الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، بأبي أنت وأمي ونفسي وولدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم تفرح، كم تفرح بإسلام إنسان. وانظروا يوم أن مرت عليه جنازة يهودي ولم يكن يعلم أنها جنازة يهودي، مرت جنازة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم واقفا فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفس؟ وفي رواية قال نفس تفلتت منا. يا خبر أبيض، وكأن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يسلم الخلق جميعا أنه يحزن ويتألم أن مات هذا الرجل قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حب، هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم للخلق، وحبه لأن يخرجوا من الظلمات إلى النور كي ينجوا من النار ومن عذاب الله تبارك وتعالى. فإذا أحب الله العبد أقامه في مراضيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم طول اليوم في الدعوة، طيب يروح بقى ينام شوي يرتاح. نام يا رسول الله، ارتاح يا رسول الله. تقول له السيدة خديجة ذات يوم وقد رأته قائما ذاهبا وجائيا متعبا مهموما مشغولا كيف يبلغ رسالة ربه إلى الخلق أجمعين شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لأنه هو المبعوث رحمة للعالمين، لم يبعث للعرب خاصة، لم يبعث لقريش خاصة، لم يبعث لجيرانه خاصة، بل بعث للناس جميعا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وفي أستراليا، في كل بقاع الأرض، أينما وجد مخلوق على ظهر الأرض وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من بعده أن يبلغوهم رسالة الله. ومش بس الإنس، ده كمان الجن. يرتاح إزاي ده؟ كيف يرتاح رسول الله؟ وكيف يرتاح الدعاة؟ وكيف يرتاح المسلمون؟ والمهمة عظيمة وشاقة، إنها مهمة إبلاغ الحق إلى الخلق. ألا ترتاح يا رسول الله؟ فقال لها يا خديجة مضى عهد الراحة، مضى عهد النوم. نعم مضى هذا العهد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه بقى في الليل، طول النهار في الدعوة وطول الليل قائم لله يصلي. فإذا فرغت أي من شؤون دنياك فانصب، أي أتعب نفسك بالقيام في محراب الذل والخضوع والسجود والركوع بين يدي الله تعالى. وإلى ربك فارغب، أي لك تكن رغبتك ورجاءك في الله وسؤالك لله ودعاءك لله وصبرك لله. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه. ده كلام مش مبالغة، ده كلام حقيقي، كلام حقيقي. يعني رجليه ورمت من طول القيام. تخيل كده واحد من طول القيام رجليه بتورم. كان بيقوم كم ساعة ده؟ كم ساعة كان بيقيمها في الليل؟ كان بينام 8 ساعات زي ما بعض الأطباء بيقولوا، ولا 10 ساعات ولا 7؟ أبدا. اسمع بقى كان بيقوم قد ايه، مش بينام قد ايه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص قليلا، ارتل القرآن ارتيلا. يبقى كان قيام النبي صلى الله اتناشر ساعة، تلت الاتناشر كام؟ اربع ساعات، وتلتين الاتناشر كام؟ تمن ساعات. تخيل تمن ساعات يقومهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمواعيد قيام النبي صلى الله عليه وسلم من اربع ساعات لتمن ساعات كل ليلة. ما ترك صلى الله عليه وسلم القيام قط، لا في رمضان ولا في غيره، وظل يصلي كل ليلة 11 ركعة حتى قبل أن يموت بخمس سبعة أيام، كان يكاد يتم 9 ركعات أو 7 ركعات من شدة إعيائه صلى الله عليه وسلم. ويقوم حتى تتورم قدمه. واحد بقى بيصلي 4 5 6 7 8 ساعات كل ليلة، لازم رجليه فعلا تورم زي ما بيقول البعض، يبقى فيها دوالي يعني. لا، ده ورم حقيقي، مش مجرد الشرايين والأوردة انتفخت والتهبت جدرانها، بل ما حولها من اللحم والدهن والجلد حصل له تورم تورمت قدماه. فترى السيدة خديجة والسيدة عائشة حال رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من التورم، ويقول له بلال مرة والسيدة عائشة مرة وغيرهم مرة: يا رسول الله هون على نفسك، هون على نفسك، خفف شوية، ريح نفسك شوية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عرفت بقى لما ربنا بيحب العبد بيعمل فيه ايه؟ يقيمه في مرضاته. تلاقيه يا اما بيصلي، يا اما بيزكي، يا اما بيدعو الى الله، يا بيصبر على اذى من يؤذيه، يا بيبلغ دعوة الله، يا بيتقن عمله، يا بيسعى في على الارملة والمسكين، يا بيسعى لقضاء حوائج الناس، يا الى اخره الى اخره. هو ده اللي بيحبه ربنا. إنما بقى المدعين يقول لك أنا بحب ربنا، يا سلام، وممكن يقعد يغنيها كمان ويغني في الحب. مش هو ده الحب، ليس هذا هو الحب. الحب أن يراك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك. كمان مر حبك لله دليله أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. الله أمرك تكون في المسجد، يبقى في المسجد، في وقت وجودك، الوقت اللي بينادى عليك فيه بالصلاة في المسجد يبقى في المسجد. في الحج وأنت مستطيع إلى ذلك سبيلا يبقى في الحج. وقت الزكاة وإعطاء الفقراء والمساكين يلاقيك في وقت الزكاة، وجبت عليك بتطلع الزكاة وتنفق على الفقراء والمساكين. وقت الحاجة، ناس عندهم حاجة شدة من مرض أو شدة من برد أو شدة من جوع أو ما شابه ذلك، وأنت مستطيع وقادر يجدك هناك عند الفقير والمسكين تعين. كنت رئيسا في عمل أو مرؤوسا في عمل يجدك متقنا للعمل مراقبا لربك. وهكذا هو ده معنى الحب، أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. هذا هو الحب. طيب أنا عايز دلوقتي أوصل للدرجة دي. الرسول صلى الله عليه وسلم وصل في درجة الحب إلى درجة تخلل حب الله تبارك وتعالى في قلبه، فلم يبق في قلبه مكان لأحد. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن نبيكم خليل الرحمن. مفيش مكان في قلبي لحد تاني، ربنا مالي قلبي على الآخر. ده معنى الكلام. لا تشغله زوجة ولا يشغله ولد ولا يشغله صاحب ولا يشغله هم ولا غم، لا يشغله جوع ولا يشغله مرض ولا يشغله برد ولا يشغله عدو، لا يشغله شيء. قلبه مفعم ممتلئ متخلل كل جزئياته حب الله تبارك وتعالى، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. طب احنا عايزين ننهل من هذا النهر، عايزين نشرب من نهار من انهار الحب هذه، عايزين نحب ربنا زي ما النبي كان بيحبه، او شوية من النبي كان بيحبه، زي ما كان الصحابة بيحبوه، زي ما كان التابعين بيحبوه. هم كانوا دول بيحبوا ربنا طبعا، ده لولا ان هم بيحبوا ربنا ما كناش احنا بقينا مسلمين. لولا الصحابه ومحبتهم لله تبارك وتعالى ما وصل الاسلام الينا. اصحاب النبي مات وهم متوافرون في مكه والمدينه، وعددهم يربو على 130,000 اللي مدفون في مكه والمدينه في ارض الحجاز في ارض العرب هناك لا يتجاوز 7,000. ما بيت الصحابة راحوا فين؟ بيت الصحابة مدفونين في شتى بقاع الأرض، لأنهم أحبوا الله فبلغوا رسالة الله للخلق. ما مات واحد فيهم بجوار زوجته ولا بجوار صديقه ولا بجوار أهله ولا تمسك بأرضه وحب الوطن، إنما انطلق برسالة الله تعالى إلى مشارق الأرض ومغاربها. تجد قبور لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في جنوب أفريقيا وفي شمال أفريقيا وفي الأندلس وفي المغرب وفي أعالي الشام وفي كازاخستان وفي أذربيجان وفي أفغانستان وفي باكستان، بلاد شاسعة مترامية، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبورهم في كل مكان. إيه اللي ودهم هناك؟ كانوا رايحين يتاجروا، كانوا رايحين يشتغلوا، هجرة بقى وشغل وبحث عن عمل أبدا. ده كانوا يجمعون المال في أيام معدودات ثم ينطلقوا بهذا المال مسافرين لأي بقعة من بقاع الأرض يبلغوا رسالة الله، يعلموا الناس دين الله تبارك وتعالى. لولا حبهم لله، لولا صدقهم مع الله ما كنا مسلمين. احنا كلنا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم في ميزان عمر رضي الله تعالى عنه ثانية، ثم ميزان أبي بكر ثانيا، هو ميزان عمر وعثمان وعلي، ثم في ميزان عمرو بن العاص الذي فتح الله على يديه مصر، فدخلنا وآباءنا وأجدادنا في دين الله أفواجا. المصريون كلهم إلا القليل دخلوا في الإسلام، وهم أهل الأرض وأصحاب هذه البلاد، ليسوا ضيوفا، إنهم هم أصحاب الأرض وأهل هذه البلاد، فأجدادهم الكبار كانوا على غير الإسلام، فلما جاء عمرو بن العاص أسلم هؤلاء، ثم كنا نسلا من بعدهم. حب، هذا حب. طيب احنا عايزين بقى نحب ربنا، هل هناك وسائل نستطيع أن نتخذها حتى نحب الله تبارك وتعالى؟ وخلي بالك الأسباب والوسائل اللي هتوصلك لحب الله هي نفس الأسباب والوسائل اللي ربنا يحبك بسببها، وهي نفس الأسباب والوسائل اللي الخلق كلهم ستوضع في قلوبهم المحبة لك. يقول لك والله يا أخي ده فلان ده بحبه لله في لله، ده فلان ده أشوفه كده قلبي ينشرح. فاكر زمان لما الإمام ابن القيم كان يقول إيه؟ يقول كانت إذا اشتدت بنا الخطوب ذهبنا إلى الإمام ابن تيمية شيخهم، فما إن تقع أعينهم عليه حتى تذهب كل هذه الهموم وكل هذه الخطوب. رؤية أهل الصلاح، رؤية أهل الإيمان، صحبة أهل الإيمان تذهب كل الهموم والغموم. ونحن في زمن اليوم للأسف الشديد كثير من الناس تجافوا عن الصالحين والعلماء والدعاء، بل بعضهم سب العلماء والدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. للفتن التي تشتعل في بلاد المسلمين، لا يا أخي، إن هؤلاء أولياء الله في أرضه، أهل العلم وأهل التقى وأهل خشية الله وأهل طاعة الله ورسوله، هؤلاء سبب الحفاظ على أهل البلاد. نعم، لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رطع لصب عليكم العذاب صبا. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. العلماء هم أهل الخشية الذين يخشون الله ويقولون كلمة الحق ولا يخشون في ذلك لومة لائم، يصدعون بالحق ولو عند سلطان جائر، لا يخشون على رقابهم ولا يخشون على أموالهم ولا يخشون على شيء. هؤلاء العلماء يجب في وقت المحن ووقت البلايا أن نلتف حولهم، أن نهرع لرؤيتهم، أن نصدع بما يأمرون، أن نسمع لهم ونطيع، وبالذات إذا كان هؤلاء العلماء مجمعون على أمر واحد. كلما ذهبت وانتصحت بنصيحة إجماع العلماء، العلماء المجتمعون، هذا أطمن للقلب وأهدأ للنفس وأبعد عن الفتن. أقول لك إذا أردت أن يحبك الله أو أن تحب الله أو يوضع لك القبول في الأرض، فاسمع هذه العشرة، فإنها عشرة كاملة لجلب محبة الله تبارك وتعالى لك، وجلب محبة الله تعالى إلى قلبك، وقبول الخلق كذلك لك. هذه الأسباب العشرة، أهم سبب وأول سبب قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه والتفطن لمراد الله تعالى فيه. قراءة القرآن. أنت مش عايز تعرف ربنا؟ كيف ستعرف الله تعالى وأنت لم تتعرف على آياته المتلوة أو آياته الكونية؟ الله بيعرف بآياته. الناس كلهم إلا القليل يقول لك أنا بعرف ربنا بالعقل، ربنا عرفوه بالعقل. أقول لك لا، الله عرف بآياته، والعقل إنما هو أداة للمعرفة، العقل أداة المعرفة. لكن لولا آيات ربنا المبسوسة في الكون اللي بتشوفها بعينيك وبتسمعها بودانك وبتقرأها بلسانك، سواء كانت آيات مقروءة أو آيات مرئية، هي دي اللي بتدلك على الله. الله يعرف بآياته سبحانه وتعالى، هذه هي المعرفة الحقيقية. فكلام الله القرآن الكريم هو الطريق إلى تعرفك على الله. أنت لو أي حد عايز تتعرف عليه بتعمل ايه؟ تعرف اسمه، تعرف عنوانه، تعرف شغله، تعرف شهاداته، تشوف صورته، ممكن تسمع الكلام اللي بيقوله، تشوف بيكتب ايه، بيقرأ ايه. عن طريق هذا بتعرف الشخص ده، تقول والله الشخص ده استطيع ان انا اقيمه ان هو كذا كذا كذا. وهذا في حياتنا الدنيا، اذا اردت ان تعرف انسانا اسمعه الاول. اول ما بينطق قدامك اي حد على طول تقدر تقيسه، ممكن واحد يعجبك أو شكله وسمته وطوله وعرضه، لكن لما يتكلم يسقط من نظرك. وممكن واحد ربما لا يعجبك سمته ولا شكله، ربما تراه قليلا في جسده، رثة ثيابه وشكله كده، يعني مش دبلوماسي يعني، بس هو نظيف ومهندم كده على قده يعني، فممكن انت تشوفه كده يعني تستقله، لكن أول ما يتكلم تضرب له زي ما بيقولوا تعظيم سلام، تعرف إن هو عالم جهبذ، لابد أن تجلس أمامه وأنت جاث على ركبك متأدب، لأنه عالم عظيم. فالإنسان لا يقاس أبدا بشكله، لكن الله ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. تعرفه بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، تعرفه من خلال آياته المقروءة المتلوة، تعرفه من خلال آياته المبثوثة في الكون. فإذا أردت أن تعرف الله، إذا أردت أن تحب الله، فابدأ أولا بقراءة كلامه القرآن الكريم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. العزيز الرحيم، هذا الكلام العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولا أقول لك المهم أن تحصل عددا من الحسنات بقراءة الأحرف، لأن هذا ليس هو المهم. المهم الأكبر أن تتدبر الآيات، أن تتدبر هذه الآيات، لا أن تقرأها فقط. فكثير من الناس ربما يختم القرآن 10 و20 و30 و100 مرة ولا يفقه ولا آية منه. إنك إن فقهت آية واحدة أو سورة واحدة أعظم قدرا ومكانة وثوابا عند الله من أن تقرأ القرآن كله ولا تفقه منه حرفا واحدا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أو ابن عباس أيضا، قال لا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا يكونش هم أنه يخلص السورة، ولكن تدبروه واعقلوه. لابد إذا أردت أن تحب الله اقرأ كلامه. ليه؟ لأن القرآن رسالة الله لك. أرأيت لو أن حبيبا أو صديقا لك أو أخا لك في الغربة مثلا، أو مهاجر أو مسافر، أو في حج أو عمرة أو في جهاد أو ما شابه ذلك، وأرسل لك رسالة، تعمل إيه أنت؟ كل يوم بتقرأ الرسالة دي. وقد مررنا جميعا بمثل هذه التجربة، جاي لها رسالة من ابني مسافر مثلا أو في هنا أو هنا، كل يوم أقعد أقراها، ممكن أقراها في اليوم مرة واثنين وثلاثة.
زال جاي له رسالة من حبيبه، ها كل شوية تقرأ الرسالة بتاع حبيبها، أو هو يقرأ الرسالة بتاع حبيبته مرة واثنين وثلاثة، حفظها حفظها ويقدر يسمعها عن ظهر قلب. أما بتكررها ليه؟ يقول لك لأنها كلام حبيبي، إذا ما قرأته كأني أتمثله أمامي، أتذوق طعم كلامه وحلاوته ولذته. وكلام الله ولله المثل الأعلى أعظم، هذا الكلام إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. الجن إذ لما سمعته قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. بئس الرجل أن يكون بين يديه كتاب الله ولا يفتحه ولا يقرأه، وبئس المرأة أن يكون بين يديها كتاب الله ولا تفتحه ولا تقرأه، وبئس الولد وبئس البنت أن لا تفتح كتاب ربها، بئس المسلم أن يكون الكتاب بعيدا عن يديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، تفاحة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة، طعمها ريحها طيب وطعمها ولا طعم لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. لعلنا نلتقي إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم فنتحدث عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قرآن له عشق القلوب وعشقه بين